أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الأخ، نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: ذكرتم بالأمس بأن المعاصي دليل النفاق، ولكني وجدت ابن القيم في الجواب الكافي يقول: المعاصي دليل الكفر. نعم، العبارة المشهورة، لكن العبارة التي ذكرتها لكم البارحة نقلتها من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كتبتها في دفتري هنا كتابي. طيب، نعم، انظر الجزء الخامس صفحة 552، يقول شيخ الإسلام: لهذا يقول بعض السلف: البدع بريد الكفر والمعاصي بريد النفاق. نعم، الجزء الخامس صفحة 552. رأيت الأخ فذكرت شيئا. نعم، حديث: وكنا آمن ما يكون عليه الناس، ذكرته قبل 3 أيام، و يعني نسبته إلى من؟ نسبته إلى ابن مسعود. والأخ يقول وغير من الأخوة أنه من حديث حارثة ابن وهب في الصحيحين. نعم، إن شاء الله الأمر كما قلتم، وإلا فقد وجدته في الفتح يقول في الصحيحين عن ابن مسعود، فالذي يحقق الفتح ينتبه لهذا الجزء الثالث، يقول في الصحيحين عن ابن مسعود. نعم، الإخوة يقولون عن حارثة بن وهب. نعم، راجعت فوجدت عن حارثة بن وهب، جزاكم الله خيرا. طيب، ايش هذا ايضا؟ سهل، هذه مشاكل الاماكن نخلوها سدوا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكرنا الفصل الأخير الذي قرأناه في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسير ابن عطية، وكما سمعتم بالأمس أن ابن عطية كان إماما في الفقه واللغة وفي التفسير، وكان متبحرا في العلوم، لكن كما بين شيخ الإسلام أنه نصر كلام، يعني نصر مذاهب أهل الكلام، فلأجل هذا لابد أن نعلم أن ابن عطية كان أشعريا مؤولا، كان أشعريا مؤولا، فلذلك لم يخلو كتابه من نصرة البدعة في مواضع، كان أشعريا مؤولا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، يقول عبارة تقارب هذه العبارة لكن يبين أن عنده بدعة، قال: وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري، وأصح نقلا وبحثا، وأبعد عن البدع وإن اشتمل على بعضها، وأبعد عن البدع وإن اشتمل على بعضها، بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير، تفاسير الأشاعرة. نعم، الأخفاد هنا يا أخفاد، راجعت من كفر الإمام بن جرير؟ الداودي. نعم، بعد ما نزلت تذكرت أنه الداودي هو الذي كفر الإمام ابن جرير، وهذا التكفير غير صحيح كما فهمتم إن شاء الله بالأمس. بعض الأخوة سأل قال: يعني هل صحيح أنه كافر بعد الدرس؟ أنا فائدة ذكرتها، ما صحيح هو إمام من أئمة المسلمين، لكن أخطأ وزل هذا الداودي رحمه الله تعالى حينما كفر هذا الإمام بن جرير. وأفادنا أخونا الفاضل علي الرازحي أن هناك رسالة للإمام بن جرير ذكر فيها اعتقاده وتبرأ من البدع، فإذا كانت هذه موجودة تنشر ويطلع عليها، لأن في كثير من تراجم ابن جرير ذكروا نسبته إلى التشيع أو أن عنده تشيعا. فإن شاء الله نرجع إلى هذه الرسالة ونقرأها ونستفيد منها. إيش اسمها؟ أه؟ صريح السنة مطبوعة؟ نعم، الأخ يقول صريح السنة بعنوان صريح السنة وهي مطبوعة. نعم، إلى أين وصلنا؟ قال أعطينا من حقك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن الصحابة والتابعين لئن إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسر الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين المعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. هذه العبارة تقدم شرحها في ذلك الدرس الأول بعنوان أصول في التفسير. نعم، ولا نعيد شرح هذه العبارة، لكن يعني من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين إن كان هذا العدول في باب العقيدة فإنه يكون مبتدعا، وإن لم يفسر القرآن بتفسير يخالف تفسير السلف الصالح، وإن لم يكن على عقيدة على غير ما كان عليه القوم بل فسر القرآن على خلاف تفسيرهم، فإن اتخذ ذلك منهجا في التفسير فإنه يكون مبتدعا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهكذا من خالف إجماع السلف في التفسير، أجمع السلف من الصحابة والتابعين على تفسير الآية على كذا، ثم يأتي إنسان يخالفهم ويعارضهم ويفسر الآية بتفسير لم يفسره، يعني تظهر المعارضة. أما شيء سكت عنه ولا بأس في مواطن يسيرة أن يكون القرآن قد دل عليه إضافة إلى ما أشار إليه السلف لا مانع من ذلك، لكن هذه التفاسير التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى أنهم سلكوا لأنفسهم مسلكا منحرفا في تفسير كتاب الله عز وجل، إما على طريقة المعتزلة والجهمية أو على طريقة منهم من هو أشد انحرافا منهم كالقرامطة الباطنية والرافضة الإمامية. فلا شك أن هؤلاء مبتدع ظلال، وأن الآخرين كفار ملاحدة كالباطنية والقرامطة وغيرهم، فهؤلاء لا شك في انحرافهم ولا شك في ابتداع المعتزلة والجهمية. وكثير من السلف من كفر الجهمية لأجل نفيهم للصفات ولأجل قولهم بخلق القرآن وغير ذلك من البدع الشنيعة. وهكذا إخواني في الله، من تعرض لكتاب الله عز وجل بذكر معاني لم تذكر عن السلف الصالح، معلوم أن السلف من الصحابة والتابعين كانوا أعلم بكتاب الله ممن جاء بعدهم، فأولئك الذين تجاوزوا في القرآن. وما من علم عند المتأخرين والمتقدمين إلا ونسبوه إلى كتاب الله عز وجل، من الرياضيات كالهندسة وغيرها ومن الطبيعيات وغير ذلك، فهذا كله من البدعة في التفسير. لأن السلف حينما فسروا كتاب الله عز وجل لم يتعرضوا لمثل هذه الأمور، وإنما تعرضوا للأحكام والتكاليف وأمور الآخرة، وهم أعلم بكتاب الله. ولو كان هذا مراد الله عز وجل، ولو أراد الله سبحانه أن يقرر هذه المسائل لأشار إليها سلفنا الصالح، فحينما لم يشير إليه ولم يتعرض له ولم يتكلموا في هذه المسائل، هذا يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى لم يرد في كتابه الكريم أن يقرر هذه المسائل من الطبيعيات أو الرياضيات أو اليوم ما يسمى بالإعجاز القرآني. فهذا كله تحميل لكتاب الله عز وجل ما لا يحتمل وما لم يرده ربنا سبحانه وتعالى. فخطأ جسيم أن يعلق هذا القرآن العظيم الذي هو آية عظيمة ومعجزة عظيمة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي أوتيها، أن يعلق بنظريات البشر القابلة للصواب والخطأ. فتعرفون أخواني في الله أن هذه النظريات اليوم صحيحة 100% عند كثير من هؤلاء العلماء، فما هي إلا أيام ويعترفون أنفسهم أنهم أخطأوا فيها. فكيف نجعل كتاب الله عز وجل محل شك وتردد؟ وأنزله الله سبحانه وتعالى آية عظيمة إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، فهذا خطأ. فهذا يدلنا على اتباع هذا المذهب في الجملة، هذا المذهب في الجملة. ولا يمنع أن توجد مسائل نادرة لا يردها كتاب الله عز وجل إضافة إلى تفسير سلفنا الصالح. أما أن يسارع إلى أخذ الآيات والأدلة من كتاب الله عز وجل لكل نظرية يأتي بها هؤلاء من أهل الشرق والغرب، فهذا خطأ وهذا اعتداء على كتاب الله عز وجل، فهذا مذهب مبتدع. قال: فالمقصود بيان طريق العلم وأدل بيان طريق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. هو إذا لاحظنا الكلام المتقدم يشير إلى أولئك المبتدعة، تبنوا عقائد فاسدة ثم ذهبوا يلتمسون لهذه العقائد الفاسدة الأدلة من القرآن أو من السنة. قال: فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. قال: وإلا فقد يأتي إنسان يفسر القرآن بخلاف تفسير السلف ويريد أن ينزل هذه الآية على معنى صحيح. هذا المعنى الصحيح لم يتعرض السلف إلى تفسير القرآن بهذا المعنى الذي فسره هذا السني المتأخر، فيقال هذا أخطأ في ماذا؟ في الدليل لا في المدلول. لكن الكلام يعني متسلسلا فيما مضى في أهل البدع. نعم. قالوا: معلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. أهل البدع عندهم شبهة، عندهم شبه، والكفار عندهم شبه، لكنها شبه داحضة أمام الحق، الحق واضح وأبلد، لكن العلم موزع على الأمة، فمن كان أعلم بكتاب الله عز وجل تنكشف عنده الشبه وتنجلي عنده الظلمات ولا يشتبه عليه الشيء أو لا يشتبه عليه إلا الشيء القليل. فكون الكفار وكون أهل البدع عندهم الشبه هذا أمر معلوم من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، كما ذكر أهل العلم كما تعرفون. أراد أن يتهيأ معاذ للرد على شبه النصارى الذين سيأتيهم من أهل نجران وغيرهم. قال: المقصود هنا التنبيه على مثار، مثار ايش الكلمة هذه؟ على مثار الاختلاف في التفسير، وان من اعظم اسبابه البدع الباطلة التي دعت اهلها الى ان حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما اريد به وتأولوها على غير تأويله، كما تقدم بالامس. أنهم جاءوا الآيات فسحبوها إلى مذاهبهم الباطلة، وجاءوا أيضا إلى حديث لا سيما في باب العقائد، وأكثر هذا الكلام في باب العقائد والسلوكيات. هناك عقائد وهناك سلوك، السلوك يعني، فجاءوا إلى سلوكيات منحرفة فانتزعوا يعني من آيات واضحة بينة من كتاب الله عز وجل أدلة لهذه السلوكيات المنحرفة والشطحات التي عند الصوفية والرافضة وغيرهم. قال فمن أصول العلم بذلك، قال فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق. أهل البدع الذي يخالفونه لا بد أن تعلم أنه الحق، يريد رحمه الله تعالى أنهم يأخذون بالبدعة ويعتقدونها ويتركون السنة، فهم يخالفون السنة، وعليك أن تعلم أن السنة وأن الهدى هو الحق والصواب. قال وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم. الآن يعلم أن ما تركوه هو الحق، وأن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، هذا الأمر الثاني. وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسير بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. نعم، تفسيرهم منحرف ومبتدع، ثم يعلم من الأدلة من الكتاب والسنة، يعلم بالأدلة من الكتاب والسنة انحراف هذه التفسيرات. قال وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث تفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. نعم، في باب العقائد وأيضا في أمور أخرى، مثلا تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، قالوا داووا القلوب من أمراض الذنوب، قالت الصوفية داووا القلوب من أمراض الذنوب، وهذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يريد يعني الأمراض الجسدية الظاهرة، أما هذه الأمراض الأخرى لا شك أن الحديث لا يمنع أن يريدها، لكن أن يقصر الحديث على مثل هذه الإشارات الصوفية هذا خطأ. قالوا أما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا ذكر الصوفية لا يريد بذلك الصوفية الغلاة المنحرفين، إنما يريد من نسب إلى التصوف وقد يكون عنده مبادئ التصوف وهو كان على السنة يدعو إليها ويحتكم إليها. وإلا أيضا له كلام في مجموع الفتاوى يقول فيه رحمه الله الأكثر في إشارات الصوفية يكون معناه صحيحا وإن لم يكن هو المراد باللفظ، ثم ذهب رحمه الله يذكر أمثلة على ذلك كما في الجزء الخامس صفحة 551 وما بعد. قال يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. أما بالنسبة لأبي عبد الرحمن السلمي فعندي نقولات لا بأس أن أذكر لكم شيئا منها في هذا الرجل الذي كان شيخنا رحمه الله تعالى يكرر أنه متهم بالكذب، يكرر بأنه متهم بالكذب، ومن قرأ في ترجمته في كتب التراجم لوجد أن أناسا من المتقدمين اتهموه بالكذب. السيوطي رحمه الله ذكره في كتابه طبقات المفسرين في ضمن من صنف بالتفسير من المبتدعة، وقال إنما أوردته في هذا القسم لأن تفسيره غير محمود. نعم. وهكذا الذهبي رحمه الله تعالى، أو قبل هذا السبكي، قال في كتابه الطبقات وكتاب حقائق التفسير المشار إليه قد كثر الكلام فيه من قبل أنه اقتصر على ذكر تأويلات ومحامل للصوفية ينبو عنها ظاهر اللفظ، وأن الذهبي رحمه الله تعالى فقد قال في كتابه سير أعلام النبلاء، قال وفي الجملة ففي تصانيف أحاديث وحكايات موضوعة وفي حقائق تفسير أشياء لا تسوغ أصلا، عدها بعض الأئمة من زندقة الباطنية وعدها بعضا عرفانا وحقيقة، قال نعوذ بالله من الضلال ومن الكلام بهوى، فإن الخير كل الخير في متابعة السنة والتمسك بهدي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وقال أيضا ترجمة في الجزء 17، وقال أيضا في ترجمته وحقائقه قرمطة، قال وحقائقه قرمطة. وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ ألف حقائق التفسير فأتى فيه بمصائب وتأويلات الباطنية نسأل الله العافية. وقال نعم. ونقل السبكي في الطبقات عن الذهبي أنه قال له كتاب يقال له حقائق التفسير، وليته لم يصنفه فإنه تحريف وقرمطة، ودونك الكتاب فسترى العجب. نعم. وذكر ابن الصلاح في فتاويه، فهو في مجلدين من الجزء الأول، قال وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي الذي تقدم ذكره قبل يومين المفسر رحمه الله أنه قال صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير، فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر. هذا في الفتاوى، ونقل هذه العبارة الذهبي في السير، وقال واغوثاه وغربتاه، يعني أن هذا كتاب مشهور الناس يتنافسون في اقتنائه. وإيش يقول الواحد؟ صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير، فإن كان اعتقد أن ذلك التفسير فقد كفر. نعم. إيش بقي؟ نعم. نماذج من تفسير السلمي في قوله تعالى انظر كتاب المفسرون للدكتور الذهبي الجزء الثاني صفحة 387 وما بعد، قال نماذج من تفسير السلمي، قال قوله تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، قال السلمي قال محمد بن الفضل اقتلوا أنفسكم بمخالفة هواها، يخرجوا من دياركم أي أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، وقوله ما فعلوا إلا قليل منهم قال في العدد كثير في المعاني وهم أهل التوفيق والولايات الصادقة. هكذا تفسيره. وفي سورة الرعد وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، قال السلمي قال بعضهم وهو الذي بسط الأرض وجعل فيها أوتادا من أوليائه وسادة من عبيده فإليهم الملجأ وبهم النجاة، فمن ضرب في الأرض يقصدهم فاز ونجا، ومن كان بغيته لغيرهم خاب وخسر. يظهرنا خرافي، صوفي خرافي. نعم. طيب، هذا بعض الشيء. يتقدم معنا في درس أصول التفسير أن بعضهم فسر قوله يعني عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بماذا؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ تذكرون؟ ها أنت يا أخي، من دل خلي يعني تفسيرا حرفيا انت تأتيني بالمعنى الاجمالي. من ذا؟ ما كملت يا اخي. كيف من ذا؟ من دل؟ من دل؟ من دل الذي هو اسم الآية؟ من دل الذي صح؟ هو يقول من ذا؟ من دل؟ يقف هنا من دل؟ ذي ايش ذي؟ النص هات من دل الذي؟ من دل الذي يشفى عنده؟ من دل الذي بعد هذا ايش؟ يشفى يشفى خلاها يشفى يشفى من أمراضها عين ايش عين انا متعب عين مريض عين تبه فعل امر نعم. طيب طيب بارك الله فيك. الان هذا التفسير تقدم ذكره قوله عز وجل من ذا الذي يشفى عنده الا باذنه. قال من ذل من الذل من ذل ذي يشفى علم اي بمعنى انتبه. قال البلقيني رحمه الله سئل عن من فسر هذه الآية بما سمعتم فأفتى بأنه ملحد واستدل بالآية إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. قال ابن عباس هو أن يضع الكلام على غير موضعه. أيضا من التفاسير الباطلة وأن تجمعوا بين الأختين قالوا بين الدنيا والآخرة إلا ما قد سلف. قال الأختان الدنيا والآخرة كما في تعليق البيحاني على منظومة العبادي. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار هي النفس. نعم. وأيضا اذهب إلى فرعون إنه طغى ارسل إلى القلب. اذهب إلى القلب يعني اذهب إلى فرعون قالوا المراد به القلب. أيضا قوله عز وجل ائتوني لأخ لكم من أبيكم قالوا هذا خطاب للجوارح حال الدعاء والمراد من الأخ القلب ومن الأب الجسم. نعم. على كل من ذكر معنى باطلا واستدل له بآية من كتاب الله عز وجل وهذه الآية ليست فيها دلالة على هذا المعنى الفاسد على نعم هذه الآية ليست فيها دلالة على هذا المعنى الحق فيكون قد أخطأ في الدليل. وإن كان المعنى الذي يريد أن يثبته معنى باطلا فيكون قد أخطأ في الدليل المدلول. قال المؤلف رحمه الله تعالى اسمحوا لنا نمشي إن شاء الله تعالى ننتهي يوم الخميس. قال تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة وقال الصحابة. قال فإن قال قائل فما أحسن طريق التفسير. قال فالجواب هكذا فما أحسن طرق التفسير. قال فالجواب أنا عندي طريق. فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. هذا الفصل تقدم شرحه في كتاب أصول في التفسير كاملا. ومعلوم إخواني في الله أن كثيرا من آيات كتاب الله عز وجل مستغنية بنفسها عن أي تأويل وعن أي تفسير لكن توجد معاني أو توجد آيات تحتاج إلى تفسير نطلب تفسيرها من كتاب الله عز وجل. فتلقى آدم من ربه كلمات. ما هي هذه الكلمات؟ هكذا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال ربنا ظلمنا أنفسنا. أنت تريد هذا سبق لسان. طيب جزاك الله. وهكذا قوله عز وجل
وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ولا وجهه مسودا بما ضرب للرحمن مثلا. فسر هذا في آية أخرى بماذا؟ بإيش؟ بالأنثى. نعم. وهكذا قوله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فسر إلا ما يتلى عليكم في آية أخرى بماذا؟ نعم. حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية. وهكذا قوله عز وجل مالك يوم الدين فسر مالك يوم الدين يوم الدين بماذا؟ وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك إلى آخر الآية. صبر أخ محمد الأخ خضر. ها الشافعي؟ لا لا ما هو التابع الإمام. لا أحسنت هذا تنبيه طيب. هل السلمي الذي تكلمنا عنه الآن أبو عبد الرحمن السلمي هو أبو عبد الرحمن السلمي الذي تقدم ذكره قبل أيام؟ الجواب لا، لأن ذاك من التابعين، بل من كبار التابعين، من التابعين. وأما هذا فمن مشايخ من البيهقي، من مشايخ البيهقي. نعم أحسنت جزاك الله خير. نعم. وقد ذكر السيوطي أن ابن الجوزي قد ألف كتابا فيما أجمل في القرآن في موضع وفسر في موضع آخر منه، وذكرنا في ذلك الدرس درس أصول في التفسير النقولات في هذا. قال فإن عياك ذلك فعليك بالسنة، قال فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا الحديث يصححه الشيخ الألباني رحمه الله. انظر صحيح الجامع، انظر صحيح الجامع. برقم 2643. وأيضا روى أبو داود الترمذي وابن ماجه عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهو حديث صحيح في الصحيح المسند، مسند أبي رافع. قال يعني السنة، والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن لأنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. تقدم أيضا هذا الفصل وذكر النقولات في ذلك، ومن ذلك قول جابر كما في مسلم في حديث صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو أعلم بتأويله، وعليه ينزل القرآن وهو أعلم بتأويله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل عليه هذا القرآن وكان أعلم الناس بتأويل القرآن، لأنه كان يعلم جميع ما فيه مما يصل إلى علمه البشر. أما ما استأثر الله بعلمه فلا يعلمه يعني البشر، لا النبي ولا الولي ولا أحد. إن علينا جمعا وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانه. فالله عز وجل بين لرسوله عليه الصلاة والسلام معاني القرآن، فليس هناك أعلم بكتاب الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين القرآن إما توضيحا لمشكلة أو تخصيصا لعامة أو تقييدا لمطلقه أو بيانا لمجمله، وهكذا إما بيانا لأحكام زائدة على القرآن، وإما بتقرير ما في القرآن من أحكام. وتقدم معنا النقل عن شيخ الإسلام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى أن السنة مع القرآن على ثلاثة أحوال. من القرآن؟ مع القرآن على ثلاثة أحوال. أنت يا أخي تفضل، إما أن توافق إما أن تبينه أو تنفرد بحكم. أحسن. نعم. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقرأ الآية ثم يفسرها ويعد لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي، أو يذكر التفسير ثم يذكر الآية. ذكر يعني قال صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يعني أناس وجوههم من نور على منابر من نور، هم قوم يعني نعم تحابذوا من غير أرحام ولا أنساب، ثم قرأ الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء ليس الأنبياء ولا الشهداء، قالوا من هم يا رسول الله لعلنا نحبهم، قال وهم قوم تحابوا بنور الله وجوه من نور على تحابوا من غير أرحام ولا أنساب، وجوه من نور على منابر من نور، لا يخافون إن خاف الناس ولا يحزنون إن حزن الناس. ثم تلا الآية. أو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن آية من القرآن فيفسرها أو عن كلمة، سأله أعرابي والحديث صحيح ما معنى الصور، قال قرن ينفخ فيه، ما معنى الصور قال قرن ينفخ فيه، أو يفسر بعض الكلمات الواردة في القرآن مثل ماذا؟ مثل تفسيره عليه الصلاة والسلام للمسكين، ليس المسكين الذي ترده التمرة ولا التمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. من هو المسكين؟ هو هذا الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم. قال والغرض أنك تطلب تفسير القرآن من أي من السنة. قال قال والغرض أنك تطلب تفسير القرآن من أي من القرآن نفسه، قال فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما تحكم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي، قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله حسنا. وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد، جود إسناده جماعة من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والشوكاني وابن حجر والشوكاني وجماعة، وضعفه جماعة كثيرة من الأئمة، طائفة كثيرة من الأئمة الحفاظ المتقدمين. وأحسن من تكلم عن على ضعف هذا الحديث من هو؟ أحسن من هو؟ الألباني العلامة الألباني رحمه الله تعالى. انظر الضعيفة، فهناك بحث واسع برقم 881 وخلاصة علة الحديث ثلاث: الإرسال وجهالة أصحاب معاذ وجهالة الحارث ابن عمرو وأيضا أن الأحكام تؤخذ أولا بهذا الترتيب من القرآن ثم من السنة. بين الألباني رحمه الله تعالى أن طلب الأحكام يكون من القرآن والسنة على وجه سواء، لأن السنة مفسرة لماذا؟ للقرآن ولمبينة للقرآن. طيب نكتفي بهذا قدر الله هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.